أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. النقطة الخامسة، تحليل نقطة عمارية السوق. كيف تكون السوق عمارة؟ يقول: من الواضح أن سوق المسلمين بما هو سوق للمسلمين، وبقطع النظر عن أي نقطة أخرى، لا عبرة به. سوق مثلا محل بناء وفيه بيع وشراء، بما هو سوق لا عبرة به. فلا بد أن تكون العبرة لشيء آخر غير أنه سوق قائم. أو بعبارة أخرى يقول: لا نحتمل حجية سوق المسلمين بحيث تكون قضية تعبدية، لأنه سوق المسلمين تأخذ وتشتري وتجري. لأنه لو كان كذلك لكان معنى ذلك أن اللحم المشكوك التنفية إذا لم يكن داخل السوق خارج سوق المسلمين لا يجوز أكله، وبمجرد أن يكون في سوق المسلمين يجوز أكله. هذا معنى أن يكون تعبدا، كل ما كان في سوق المسلمين يؤخذ. فعليه إذا كان هذا اللحم المشكوك التنفية خارج سوق المسلمين ثم جيء به في سوق المسلمين، المفروض أنه يجوز أكله. طبعا هنا يعني لا يتوهم أنه كسوق يعني هذا المبنى الخاص، وإذا كان لحم خارج ولو عند مسلمين مشكوك التذكية نقول بأنه لا يجوز أكله، وإذا أدخلناه يجوز أكله، لأن سوق المسلمين لا يقتصر على فقط محل البيع والشراء. وإلا إذا كان هذا البلد مسلمين وهذا دكان خارج السوق، لكن في بلد المسلمين أيضا يشمله سوق المسلمين. فغرضه غرض المصنف أنه لو فرضنا أن هذا اللحم المشكوك التذكية في بلد كفار مثلا شككنا فيه لا يجوز أكله، نفس هذا اللحم استورد جيء به إلى سوق المسلمين الآن يباع في سوق المسلمين، هل يجوز أكله؟ إذا كانت القاعدة تعبدية يعني سوق المسلمين أمر تعبدي المفروض يجوز أكله، بينما هو لا يجوز أكله، فنقول هي أمارة ليست أمرا تعبديا، وإنما أمارة على شيء كاشف عن شيء، علامة على شيء. فلهذا لا يخلو أن تكون أمارة عن أحد أمور، كما قال سابقا أنه توجد نكتة عقلائية على أساسها الشارع قال بأن سوق المسلمين علامة على التفكير. هذه النقطة لا تخرج عن أحد ثلاثة أمور. الأمر الأول
أن فقط إذا جئنا بالسوق من السوق الفرد من الخارج أن في السوق المسلمين هل بمقتضى القاعدة يجب أن تكون طاهرة لأنها السوق المسلمين، لكن نحن نعلم بأن هذا اللحم الذي جاء هناك ليس مذكر، يعني ليس مورد الشك، وإذا لو كان مورد الشك أيضا ممكن يجوز.
لا، لو فرضت تعلم بأنه غير مذكر شيء وأنه لا تعلم التذكية، هذا الآن بلد كفار لكن يمكن فيها مسلمين وذبحوا مثلا، نفترض يعني فرض مثلا أن هذا مشكوك التذكية، هذا المشكوك التذكية بما أنه لم يكن في سوق المسلمين لا يجوز أكله، الآن هذا نفسه جيء به في سوق المسلمين هل يجوز أكله؟ إذا قلنا أنه قاعدة تعبد كل ما في سوق المسلمين يجوز أكله ونحكم بتذكية المفروض يجوز، بينما المصنف يقول لا، الأمر ليس كذلك، يعني إذا الكافر أعطاه المسلم جاز أكله بمجرد أنه وصل إلى يد المسلم جاز أكله، لا، لابد أن تكون هناك نقطة عقلائية بحيث قلنا يد المسلم أمارة على التذكية أو سوق المسلمين أمارة على التذكية وهكذا. يقول: الأمر الأول ما أشرنا إليه سابقا وحاصله أن تواجد المسلمين في مكان بحيث أنه يغلب على هذه المنطقة المسلمون، هنا يكشف ذلك عن أن الباعة الموجودين في هذه السوق هم مسلمون. يعني أنا إذا دخلت بلد والغالب عليها مسلمون، فلما أدخل السوق كوني في بلد الغالب عليها مسلمين يعني يكشف لي عن أن هذا البائع الذي يبيع اللحم بحكم الغلبة هذا البائع مسلم. فسوق المسلمين صارت أمارة ليس على التذكية مباشرة، وإنما صارت أمارة على أن البائع مسلم، يعني أن هذا اللحم بيد مسلم. يد المسلم هي أمارة على التذكية، فصارت سوق المسلمين أمارة على الأمارة، كونه في يد المسلم. ومن شأن المسلم بما هو مسلم أن يتقيد بأحكام الإسلام، فلا يبيع إلا المذكر. فيد المسلم تكون أمارة على أن اللحم الذي بيده مذكر، سوق المسلمين أمارة على أن هذا البائع للحم من بيده اللحم مسلم، فصارت هي سوق المسلمين أمارة على يد المسلم، فأمارة على يد المسلم ويد المسلم أمارة على التركية، فلهذا نقول هي أمارة على الأمارة. واضح؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن نقول لا، سوق المسلمين هي بنفسها أمارة على التذكية بدون توسط يد المسلم، يعني نفس السوق بما أنه منتسب إلى المسلمين فالموجود فيه من اللحوم تكون مذكاة، فهي أمارة مباشرة على التذكية. لمجرد أن نرى هذا اللحم يباع في سوق المسلمين نقول أن هذا مذكر، فتكون ليست أمارة على الأمارة وإنما هي أمارة على التذكية مباشرة. الفرق ما هي الثمرة بين الأول وبين الثاني؟ نقول الثمرة هي هذا. إذا فرضنا أن أحد المحلات التجارية الموجودة في سوق المسلمين هو كافر، نعلم هذه سوق المسلمين، الآن دخلنا السوق كلها أو هذه المنطقة مسلمين، ولكن نعلم أن الدكان الفلاني المحل الفلاني صاحبه كافر ليس بمسلم، على الوجه الأول لا يجوز الشراء من هذا الشخص، أو يعني لا نعتبر ما عنده مذكر. لماذا؟ لأن سوق المسلمين قلنا أمارة على يد المسلم، فإذا نعلم بأن هذا كافر فلا تكون أمارة عليه. أما إذا قلنا بأن سوق المسلمين أمارة على التذكية، هنا نتعامل مع هذا اللحم معاملة المذكر حتى لو كان في يد الكافر، لأن سوق المسلمين علامة وأمارة على التذكية. بحيث كيف نصور ذلك؟ بحيث أنه بما أن هذه سوق مسلمين والغالب عليها مسلمون وهذا يبيع اللحم، فعادة أو الغالب مثلا أن الجميع هذا المسلم وهذا الكافر والبقية يأخذون مثلا من المقصر، الجميع يذهب هناك ويأخذ اللحم ويأخذ، فيكون سوق المسلمين علامة على التذكية حتى لو كان هذا اللحم بيد المسلم من هذه الجهة، من جهة أن الغلبة للمسلمين ويكون المصدر الممول لهذه السوق هو الذابح المسلم، فلهذا نقول يجوز الشراء من عند هذا، أو نقول بأن ما في يده مذكر. هذه ثمرة مهمة بين أن نقول بأن سوق المسلمين أمارة على الأمارة، وبين أن نقول سوق المسلمين أمارة على التذكية مباشرة. الأمر الثالث نقول بأن سوق المسلمين أمارة وكاشف عن مرور هذا اللحم المشكوك التذكية بيد المسلم. عادة في البيع والشراء تنتقل البضاعة من شخص لآخر، فكون هذه السوق سوق مسلمين أمارة على أن هذا اللحم وقع في يد المسلم. ربما يكون الآن ليس في يد المسلم، لكن كونه في سوق المسلمين نقول وقع في يد هذا المسلم، فتكون أمارة أمارة على هذا المقدار عن أنه يكشف إجمالا عن وجود هذا اللحم بيد المسلم، وبما أنه بيد المسلم نحكم بتنكيته، فيكون هذه أمارة أيضا على الأمارة. لكن ما هو الفرق بين هذا المورد أو هذه الصورة، هذا الوجه والوجه الأول؟ الوجه الأول أن سوق المسلمين قلنا أمارة على الأمارة، يعني أمارة على أن هذا البائع أو أن هذا اللحم موجود في يد المسلم، فهي أمارة على أنه يد المسلم، ويد المسلم هي أمارة على التنكية. هذا الوجه يقول لا، هي أمارة على أن هذا اللحم وقع في يد المسلم، ليس بالضرورة أن يكون الآن فعلا هو بيد المسلم، ربما يكون فعلا بيد الكافر، ولكن سوق المسلمين أمارة على أن هذا اللحم وقع بيد المسلم في خلال انتقاله من بائع إلى بائع، من مشتري إلى بائع، وهكذا وقع في يد المسلم. فنحرز إجمالا وجوده أو تواجده، أحسن من تواجده، نحرز إجمالا تواجده في يد المسلم، فتكون أمارة على التذكية من هذه الجهة. يقول الثمرة فيما بينهم، ما هي الثمرة التي تفرق بين الوجه الأول والوجه الثاني؟ نقول إذا كان هذا اللحم فعلا بيد الكافر، كما قلنا سابقا أن هذا اللحم، هذا الدكان، هذا المحل كافر، وهذا اللحم بيده، على الوجه الأول لا نحكم بتذكية، لأن الوجه الأول يقول بأن سوق المسلمين أمار على أن هذا اللحم بيد المسلم، فإذا علمنا بأنه كافر سوق المسلمين لا تكون أمارة على أن من بيده اللحم مسلم، فلهذا لا نحكم بتذكية هذا اللحم الموجود عند الكافر. أما على الوجه الثالث أنه أمارة على أن هذا اللحم تواجد في يد المسلم، وهذا يكشف عن كونه مذكر، فحتى لو كان هذا اللحم موجود عند الكافر فعلا، ولكن كونه في سوق المسلمين وقع في يد المسلم، وأن وقع في يد المسلم ذاك دل على أنه مذكر. واضح؟ هذه الثمرة. تبقى أنه ما هي الثمرة بين الوجه الثالث والوجه الثاني؟ الوجه الثاني سوق المسلمين أمارة على التذكية حتى لو كان بيد الكافر، الوجه الثالث سوق المسلمين أمارة على أنه وقع في يد الكافر فتدل على التذكية، أنه وقع في يد المسلم فتدل على التذكية حتى لو كان فعلا بيد الكافر. فما هو الفرق بينهما؟ يقول بالنسبة في مثال البائع الكافر، يقول يحكم بكون اللحم المأخوذ منه مذكر على النقطة الثانية، أي الثانية، حتى ولو علم بعدم سبق يد المسلم عليه. يقول أنه إذا تواجد هذا على الثانية إذا قلنا بأن سوق المسلمين أمار على التذكية حتى لو كان فعلا بيد الكافر ولم نكن نعلم سابقا أنه كان بيد المسلم، هنا نقول بأن سوق المسلمين علامة على التذكية. وأما إذا قلنا بالوجه الثالث فلا، إذا علمنا إذا احتملنا أنه وقع في يد المسلم نقول كونه في سوق المسلمين كاشف عن وقوعه في يد المسلم قبل أن يكون في يد الكافر، فعليه على الوجه الأول نقول بالتذكية، على الوجه الثاني لا نقول بالتذكية إلا مع الاحتمال. واضح شلون؟ طبعا هنا عبارة المصنف هكذا، ويبقى بعد هذا الفرق بين النفسين الأخيرتين واضحا في مثال البايع الكافر يحكم بكون اللحم المأخوذ منه مذكا على النقطة الثانية حتى ولو علم بعدم سبق يد المسلم عليه، بينما على النقطة الثالثة لا يحكم بذلك إلا مع احتمال سبق ذلك. هنا على حسب بيان المصنف وبحسب ما بينا أنه سوق المسلمين بما أن الغالب عليها المسلمون فهو سوق المسلمين أمارة مباشرة على التذكية حتى لو كان قلنا في يد الكافر. على الوجه الثالث أن سوق المسلمين ليست أمارة مباشرة على التذكية وإنما هي أمارة على وقوع هذا اللحم بيد المسلم، ووقوعه في يد المسلم هو كاشف عن التذكية. لهذا كان الفرق بينهما عند المصنف أنه على النقطة الثانية إذا لم نعلم أو إذا علمنا بعدم سبق، علم بعدم سبق يد المسلم عليه نحكم بالتذكية. على الوجه الثالث لا، إذا علمنا بعدم السبق سبق يد المسلم لا نحكم بالتذكية، لأنه إذا علمنا بعدم سبق يد المسلم لا تكون أمارة على الأمارة، هي أمارة على الأمارة. أمارة سوق المسلمين أمارة على أن هذا اللحم وقع في يد المسلم، فإذا علمنا بعدم سبق يد المسلم لم تكن أمارة فلا نحكم بالتذكية. أما إذا قلنا بأن سوق المسلمين أمار على التذكية فلا بد أن نحرز، لو لم نحرز أو نحرز عدم الوقوع أيضا نحكم بالتذكية. واضح؟ لأنه سوق المسلمين. لكن الذي يظهر من توجيهه السابق لسوق المسلمين وأنها أمارة على التذكية أن هذا المورد لا يدخل فيه أيضا. يعني هي ليش أمارة على التذكية؟ قلنا بما أن الغالب في هذه البلد هم المسلمون فالعادة أنه حتى هذا الكافر يشتري من هذا القصاب، قصاب مثلا أو المقصب هناك مسلمون هم الذين يذبحون الجميع، يأخذ من هناك أو يرسل مثلا أغنامه ذبائح هناك تذبح ويؤتى بها، فمن هذا الباب نحرز التذكية. أما إذا علمنا بعدم سبق يد المسلم تكون أمارة على ماذا؟ مع العلم. إذا كانت مع العلم لا تكون أمارة. يقول في مثال البايع الكافر يحكم بكون اللحم المأخوذ منه من الكافر مذكًا على النقطة الثانية، يعني أنها أمارة على التذكية حتى ولو علم بعدم سبق يد المسلم عليه، بينما على النقطة الثالثة لا يحكم بذلك إلا مع احتمال سبق ذلك. نقول هنا مع وجود العلم لا تكون أمارة، مع وجود العلم بعدم سبق يد المسلم لا تكون أمارة إلا إذا كان مع عدم مع العلم، مع ولو علم بعدم سبق، مع عدم العلم مثل الأخير. إلا إذا كان مراده أنه في حالة البيع والشراء فقط، يعني علم بعدم سبق يد المسلم في حالة البيع والشراء، وليس حتى في حالة الدار. إذا كان هذا مراده يمكن، وإلا فلا. لأن هناك ماذا بين في النقطة الثانية؟ أن يكون السوق كاشفا ابتداء عن تركية الحيوان بلا توسط الكاشفية عن اليد المسلمة، باعتبار أن الغالب فيما يتداول في سوق المسلمين كونه مذبوحا على الطريقة الإسلامية. فإذا حتى تكون كاشفة أو حتى تكون أمارة لابد أن نحتمل أنه مذبوح على الطريقة الشرعية. فإذا كنا نعلم بعدم سبق يد المسلم لهذا اللحم الموجود في يد الكافر، أحد أمرين: إما أن يكون المقصود مطلقا نعلم بعدم سبقه حتى في حالة الذئب، فنقول قطعا هذه لا تكون كاشفة. أما إذا كان المقصود لا في حالة البيع والشراء لا في حالة الذئب، نعم يمكن أن يقال بما ذكره المصنف. واضح؟ يقول بعد الاستعراض لهذا عندنا ثلاثة أوجه أو ثلاث نكت عقلائية. ما هي المعينة من هذه الأمور؟ هل هي أمارة على الأمارة، يعني أمارة على أن من بيده اللحم يد مسلم ويد المسلم أمارة على التزكية، أو هي أمارة على التزكية مباشرة، أو هي أمارة على وقوع هذا اللحم بيد المسلم في أثناء البيع والشراء؟ ما هو المتعين؟ يقول بأنه بحسب النصوص يمكن أن نرجح النقطة الأولى، إما لأنها هي المفهومة عرفا من خلال قراءة النصوص المتبادر عرفا في بلد يغلب عليها المسلمين والمسلمون وما شاكل، أنه يعني هذه أمارة على أن هذا البائع مسلم، من بيده اللحم مسلم. أو لأنه نقول بعد إجمالها النصوص مجملة، يحتمل الأول يحتمل الثاني يحتمل الثالث. إذا كانت مجملة نقتصر على القدر المتيقن كما هو القاعدة المجملة، كل ما كان الكلام مجملا يقتصر فيه على القدر المتيقن. القدر المتيقن أن تكون الأمارة على التزكية هي يد المسلم، فسوق المسلمين تكون أمارة على أن من بيده اللحم يد مسلم، فهو القدر المتيقن أنها أمارة على الأمارة، يعني على النحو الأول، هذا هو القدر المتيقن. فإما أن نقول بأن ظاهر النصوص عرفا هو مباشرة هي أمارة على الأمارة، أمارية يد المسلم، وإن لم نقل بذلك نقول لا أقل هذه النصوص مجملة، ومع الإجمال نقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو النقطة الأولى أو الأمر الأول. هذا تمام الكلام في النقطة الخامسة. يعني أقول هكذا، يعني يمكن نتصور هذا الأغنام مثلا للكافر، ملك الكافر، ولكن الجميع عادة يذهبون مثلا المقصد الموجود في البلد الإسلامي ويذبح لهم ويذبح، فهذا اللحم لم تسبق على يد مسلمة مالكة، ولكن الذبح كان عند يد مسلمة عند مسلم، فصارت بالنسبة إلى الوجه الثاني أن سوق المسلمين أمارة على التزكية حتى مع العلم بعدم سبق يد المسلم عليه من حيث الملكية بيع وشراء، لكن نحتمل احتمال قوي أنه مثل غيره يذبحون عند هؤلاء المسلمين. أما على الثاني يقول أنه لابد من السبق، يعني لابد أن تحتمل، فالمحل التفريق هو هذا: إذا كان مقصود المصنف أنه عدم سبق يد المسلم يعني من حيث الشراء فقط، نعم. أما إذا كان مطلقا حتى من حيث الذبح، نقول لا. واضح؟ النقطة السادسة يقول: هل سوق المسلمين أمارة على التذكية لخصوص الشيعة الإمامية أو مطلقا لا فرق بين فرق المسلمين؟ يقول: مقتضاها هي أمارة على التذكية بهذه الأنحاء، في أحد الأنحاء المتقدمة بالنسبة لسائر الشراك، يعني حتى لو كان هذا السوق سوق مسلمين من غير الشيعة أيضا أبني على التذكية، مع أنه قد نواجه إشكال، وهو أنهم عندهم مثلا ذبيحة الكتاب ما تخالف، يجوز ذبيحة الكتاب ما يشترط أن يكون مسلم. قد عندهم أيضا بالنسبة إلى الجلود، حتى لو كان جلد ميتة إذا دبر هذا دباغته طهارة. فنحتمل أن هذا الآن صحيح بيد المسلمين، لكن نحتمل أنه ذبيحة كتاب، نحتمل هذا الجلد أنه مدبوغ، كان هو جلد ميتة
على مبنى هو
صحيح. فهل هذا مع وجود مثل هذا الإشكال نقول بجريان سوق المسلمين بالنسبة لهم؟ يقول نعم، سوق المسلمين هنا تشمل سائر الفرق الإسلامية، غير طبعا المحكومين بالكفر، إذا كان محكوم بالكفر مثلا نواصب أو خوارج أو شيء آخر، غير المحكومين بالكفر من الفرق الإسلامية. يقول هنا نقول بجريان قاعدة سوق المسلمين. من شاء ذلك؟ يقول إطلاق النصوص، النصوص مطلقة على سوق المسلمين ولم تفرق فرقة دون أخرى، فهذا يدل على الإطلاق. هذا أولا. ثانيا يقول بأن الطابع العام على سوق المسلمين في عصر صدور النص هو أن سوق المسلمين ليس هم الشيعة، يعني في زمن الإمام الصادق عليه السلام مثلا أو زمن الإمام الباقر عليه السلام مثلا، هو في المدينة مثلا، الغالب في المدينة هم من غير الشيعة. فالإمام عليه السلام لما أطلق سوق المسلمين لو أراد خصوص الشيعة لكان هذا التخصيص، مع أنه أطلق الكلام، هذا التخصيص مستحيل، لما ذكرنا سابقا أنه تذكر عام وتخصص غالب الأفراد وتبقي بعض الأفراد، هذا التخصيص مستهجن، بما أنه مستهجن ما يمكن أن يقوم به الحكيم، فعليه لما أطلق الإمام هو يريد الإطلاق ولا يريد التخصيص. فحمل سوق المسلمين على خصوص الإمامية هذا تخصيص للأكثر وهو مستهجنون، فلهذا نتمسك بالإطلاق ونقول مقتضى الإطلاق هو شمول سوق المسلمين لسائر الفرق الإسلامية. وما ذكرناه يقول خلافا لما ينسب إلى العلامة الحلي من عدم الحكم بالأمارية بالنسبة إلى سوق غير الشيعة الإمامية، وقد يستشهد له للعلامة برواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفراق فقال: كان علي بن الحسين عليه السلام رجلا صردا، يعني يبرد بسرعة لا يدفئه فراء الحجاز، لأن دباغها بالقرم، والقرم هو ورق السلم يدبغ به الجلد، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم، سلام مع أبي بصر، بالفار فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه. فكان يسأل عن ذلك وقت الصلاة: ليش ترفع الفراء والقميص الذي يلي هذا الفراء؟ فقال: إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغه دكاترة. فمن هذه الرواية نستفيد أن الإمام عليه السلام لم يتعامل مع سوقهم معاملة سوق المسلمين، لأنهم هم في نظرهم أن هذا الجلد حتى لو كان جلد ميتة إذا دبر هذا الجمرة هي دقاته. فهذا محل الشاهد هنا أنه لم يتعامل مع سوقهم معاملة سوق المسلمين. ورواية عبد الرحمن بن الحجان قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أدخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذين يدعون الإسلام فأشتري منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها أليس هي ذكية؟ فيقول بلى. فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية؟ إذا واحد سألني أقول نعم مذكر. فقال لا، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكية. أنت لا تقول هذه ذكية، ولكن قل قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكية. قلت وما أفسد ذلك؟ وما أفسد ذلك؟ قال استحلال أهل العراق. طبعا هنا وما أفسد ذلك، قال يعني ليس تعجب وإنما استفهام. قال استحلال أهل العراق للميتة، وزعموا أن دباغ جلد الميتة دكاته، ثم لم يرضوا أن يسلموا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني روى الرواية على أن الرسول صلى الله عليه وآله قال بأن دباغه دكاته. فمقتضى هذه الرواية أيضا أن لا يتعامل مع سوقهم معاملة سوق المسلمين. فيتأيد كلام العلامة الحكيم، ولكن يقول يرد ترد الأولى ضعفها دلالة، يعني يرد عليها إشكالان دلالة وسندا. أما من ناحية الدلالة باعتبار أن الإمام عليه السلام ألقى الفراء وألقى ما تحت الفراء، هذا عمل، وما أنه عمل يحتمل أنه بنحو اللزوم ويحتمل أنه بنحو الاستحباب. يحتمل استحبابا يرفعه، يحتمل لزوما يرفعه، يحتمل أنه يكره الصلاة مثلا. فما عندنا في العمل ما عندنا دليل واضح على أنه لا بد من رفعه. لو كان نستفيد من هذا الفعل لا بدية رفعه صحيح تدل على المطلوب. أما إذا نحتمل أن هذا الرافع لأنه مكروه ليس لأنه تحرم الصلاة فيه، لا تجوز الصلاة فيه، لا لأنه مكروه مثلا، إذا احتملنا هذا فلا تدل على المطلوب. واضح؟ لأن الفعل غير اللفظ، اللفظ يمكن أتمسك بإطلاق بشيء، أما الفعل مجمل يمكن أن يكون بنحو اللزوم يمكن أن لا يكون بنحو اللزوم، فلهذا لا يدل على مطلوب من يعني مطلوب العلامة.
هناك قائد فقال إن أهل العراق يستحلون لباس الجلد، هذا
قائد من ذاك ما قال لها إلقي. هو السبب ليش أنت تسترفع؟ لأنهم يستحلون، هل هو بنحو الكراهة أو بنحو اللزوم أو بنحو استحباب مو معلوم. نعم مجمل.
فإذا
قلت بمثل هذا الخطاب، وإمام يقول أن أهل العراق يستحلون لباس جلد ميتة ويزعمون
أن
دباغه
ليس زكاة فهو غير
صحيح. أن دباغه ليس، لأن هذا ما ندري هل هو جلد ميتة أو جلد غير ميتة،
مشكوك في العين.
نعم لو كنا نعلم أن جلد ميتة صحيح الكلام. كلام أن الإمام عليه السلام كان يرفع الفراق، وهذا أقلها مشكوك التذكية، مو عند الإمام طبعا، الإمام يعلم الغيب، ولكن عندنا هذا مشكوك التذكية. فالإمام رأينا يرفع، هل هو بنحو اللزوم إذا شيء مشكوك التذكية؟ هل لأن الإمام يعلم بأن هذا بالخصوص غير مذكر؟ نحن بالنسبة لنا لا ندري فعل الإمام حتى بنحو اللزوم بنحو الكراهة لا نعلم. إذا لا نعلم ما يمكن التمسك بها لبيان أنه لا يجوز استعماله. وأما من ناحية السند فيقول هي مشتملة على جملة من المجاهيل كما يتضح من خلال السند، لأن الشيخ الكليني رواها عن شيخه علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن أيثم بن أسلم النجاشي عن أبي بصير، فإن الكل مجاهيل ما عدا علي بن محمد وأبي بصير. ويرد الثانية
أول السنة واحد.
نعم. ويرد الثانية ضعفها الدلالة أيضا، لأن أقصى ما تدل عليه عدم جواز الشهادة والتعهد بكون المشكوك مذكر، ولا تدل على الحكم عليه بعدم كونه مذكر. هو يقول لي أن أبيعها على أنها ذكية، يقول الإمام لا، أنت مقدار ما تقول أنه شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكية. فهذه الرواية تدل على ماذا؟ تدل على أنه لا تجوز الشهادة على أنها ذكية، أما أنه لا يجوز استعمالها في الصلاة أو ما شاكل مما يشترط فيه التذكية، الرواية لا تدل على ذلك.
بس الإمام قال فقال لا، قال لي هل أن أبيع على أنها ذكية؟ فقال لا.
نعم.
لو كان يصح الإمارة
إمارة
السوق المسلمين، قال
الإمام
نعم كان كافر، ما قال
له. هو البائع شنو يقول؟ يقول حتى إذا واحد سألني هذه ذكية أقول نعم ذكية، الإمام يقول لا تشهد بذلك، أنت ما تعلم أنها ذكية أو لا، فأنت قل شرط لي الذي اشتريتها منها أنها ذكية،
قال أنها ذكية،
فما نحن فيه نريد أنه هل يجوز استعمالها فيما اشترط فيه الطهارة أو لا. الرواية أجنبية عن هذا، فالرواية غاية ما تدل عليه أنه لا تجوز الشهادة بكون المشكوك مذكر، ولا تدل على الحكم عليه بعدم كونه مذكر. وأيضا من ناحية السند هي ضعيفة، لأن الشيخ رواها بسنده عن الحسن بن علي عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الرحمن بن الحجاج، ومحمد بن عبد الله ومحمد بن عبد الله ابن هلال مجهولون، فالرواية تكون مجهولة. نقطة السادسة آية الكلام فيها، والحمد لله رب العالمين.